اسم أطلقه المسلمون على شبه جزيرة إيبيريا إسبانيا والبرتغال اليوم. عام 92 للهجرة الموافق 711 للميلاد عبر أول فارس مسلم أرض الأندلس. لقد كان فتحا مبينا لطارق بن زياد عندما اجتاز جيشه المضيق الذي سمي باسمه إلى الآن لتخضع وتنعم الأندلس تحت الحكم الإسلامي ل800 عام. وإلى اليوم كلما مر واحد منا بمدن الأندلس من مدريد وطليطلة في الوسط إلى سرقسطة في الشمال أو توجه جنوبا إلى غرناطة وقرطبة وإشبيلية ومالقة يجد كثيرا من الشواهد التي تؤكد أن للمسلمين هنا تاريخا يحكى في كل أركان هذه البلاد لشواهد ناطقة كجزء من تاريخ إسبانيا اليوم ليرويه الأحفاد للأبناء عما كان لأجدادهم المسلمين هنا من حضارة وإنجازات. لقد أسس المسلمون هنا حضارة عظيمة هي الأطول في عمر تاريخ هذه المنطقة ونقلوا إليها الأدب والفن والطب وكل فنون الحياة خاصة العمارة الإسلامية العظيمة التي أصبحت الطابع الغالب على إسبانيا كلها. وببراعة امتازت إسبانيا اليوم بفضل المسلمين بمدن عظيمة بنيت هنا وحصنت بأسوار عالية ومبان فخمة رائعة وزينت بحدائق غناء وبما فيها من فنون أندلسية عظيمة لتصبح إسبانيا اليوم قبلة للزائرين وهم بدهشة يتأملون ما تركه أولئك الآباء والأجداد من معالم وآثار تشهد لهم بالعظمة والإجلال. لقد بدأ عصر وانتهى آخر لكن التاريخ لن يتوقف عن حكاية أساطين تلك الحقبة من التاريخ بروعة تلك المرحلة. الأندلس. في عصرنا الحاضر أصبحت المطارات مداخل البلدان بعدما كان الناس في الماضي يدخلون أي بلد من معابره البرية أو موانئه البحرية. هذا الأمر ينطبق الآن على بلد مثل إسبانيا. فمطار مدريد المعروف باسم مطار مدريد باراخاس الدولي هو مدخلها الذي يبدأ منه أي زائر رحلته في هذه البلاد بخلاف المسلمين الأوائل الذين بدأوا رحلتهم في الأندلس التي استغرقت نحو 8 قرون من جبل طارق. من مطار مدريد باراخاس نبدأ رحلتنا إلى الأندلس مدينة مدريد. اللافت للنظر عند الحديث عن هذه المدينة أن معظم المدن التاريخية الكبرى في البلاد مثل قرطبة وإشبيلية وغرناطة وطليطلة وسرقسطة كانت ذات نشأة رومانية أو قوطية، إلا أن مدريد التي اتخذتها إسبانيا الحديثة عاصمة لها ذات نشأة عربية إسلامية خالصة، وبذلك فهي العاصمة الأوروبية الوحيدة التي بناها المسلمون. مدريد في الأصل كلمة عربية كانت العرب ينطقونها ماجريت أي مجرى نهر، لأن العرب عند وصولهم إلى هذه المنطقة نزلوا عند النهر الذي يسميه الإسبان اليوم نهر مانثاناريس. وقد تتبع باحثون إسبان معنى كلمة مجريط، فرأوا أنها تتألف من مقطعين هما مجرى وياط. المقطع الأول عربي الأصل، والمقطع الثاني قالوا إنه لاتيني الأصل، يعني الكثرة. وبذا ندرك أن مجريط تعني المدينة التي تكثر فيها مجاري المياه. وأول من خط هذه المدينة هو الأمير الأموي محمد بن عبد الرحمن بن الحكم أو محمد الأول، وقد شيد فيها عام 245 للهجرة أو 860 للميلاد قلعة يحتل مكانها الآن القصر الملكي في مدريد. بلدية مدريد اعترفت بهذه الحقيقة ووضعت لوحة على بقايا آثار إسلامية في مدريد، وأطلقت اسم الأمير محمد الأول على أحد شوارع المنطقة القديمة في المدينة إشعاراً بأنه مؤسسها الأول. وقد أكدت الحفريات والتنقيبات الحديثة التي قام بها علماء الآثار أصلها العربي، بما لا يدع مجالاً للشك.
مدريد في التاريخ أنه بناها أحد أمراء بني أمية، وهي كانت تعرف بمجريط، أي مجاري كان يخترقها أكثر من مجرى للمياه، ولذلك نسبت هذه المدينة إلى هذه الصفة. لكن بعد ذلك لم يكن لها ذكر في ذلك العصر، إذ أن طليطل القريبة منها كان الذكر لها، وكانت هي عاصمة الدولة القوطية. ثم بعد ذلك عاصمة الدولة الإسلامية، حتى أتى حبيب بن أيوب، وهو الذي نقل العاصمة غير العاصمة من طليطلة ونقلها إلى قرطبة، وبقيت حتى انهارت يعني الدولة الموحدية. ثم بعد ذلك كان آخر وجود للمسلمين في مدينة غرناطة. إذن لم يكن هناك ذكر لهذه المدينة إلا في هذا العصر الحاضر، عندما انتقلت العاصمة الإسبانية إلى هذه المدينة مدريد.
لم تكن مجريط في العصر الإسلامي من حواضر الأندلس، بل كانت واحدة من الحاميات والقلاع العسكرية في المنطقة الوسطى. وقد نشأت حول المنشآت العسكرية أحياء شعبية ومساجد وأسواق تجارية وأماكن لأصحاب المهن ومدارس وحمامات لخدمة وظيفتها الأساسية، وهي حماية الثغور. ولم تتخذ هذه المنشآت حينذاك الطابع المدني المنظم الذي نراه في حواضر الأندلس الكبرى مثل قرطبة وإشبيلية وغرناطة والزهراء وغيرها. ولعل هذا من أسباب عدم شهرة مجريط في العصر الإسلامي. ومدريد في التقسيم الجغرافي الحالي تقع خارج المنطقة التي يطلق عليها الإسبان أندلسية، وهي المنطقة الجنوبية من البلاد التي أطلق المسلمون اسمها على شبه الجزيرة الإيبيرية كلها.
بالنسبة لشبه الجزيرة الإيبيرية، كانت ولاية رومانية تابعة للرومان، يعني جزء من الولاية الرومانية. بعد كده غزاها جماعات اسمهم الويندال، وأطلقوا عليها اسم فاندوليسيا، ومعنى كلمة فاندوليسيا بلاد الويندال. ثم جاءت جماعات أخرى من القوط، هاجمت فاندوليسيا وطردت الويندال، والقوط احتلوا شبه الجزيرة الإيبيرية. عرفت باسم فاندوليسيا، وقد حرف هذا الاسم بعد ذلك إلى الأندلس، والمسلمين هم الذين أطلقوا على فاندوليسيا بلاد الأندلس.
فتح المسلمون المنطقة التي تقع فيها مجريط ضمن موجة الفتوحات الأولى التي قادها موسى بن نصير وطارق بن زياد أواخر القرن الهجري الأول. وبعد نحو 150 سنة وفي عهد الإمارة الأموية في الأندلس، أسس الأمويون حاميات تابعة لها لمراقبة المنطقة الوسطى قرب وادي الحجارة حتى طليطلة، خوفا من تسلل أعدائهم إليها. وما زالت هذه القلاع والأبراج قائمة إلى اليوم. قامت بلدية مدريد بترميمها وإصلاحها وإعادة ما تهدم منها، وظلت ماجريت نحو قرنين ونصف القرن قاعدة دفاعية مهمة، وجرت فيها معارك كثيرة بين دولة ذي النون في طليطلة بقيادة ملكها المأمون ابن ذي النون، والقشتاليين بقيادة ملكهم ألفونسو السادس، وظلت تقاوم الهجمات إلى أن سقطت بيد القشتاليين عام 476 للهجرة أو 1083 للميلاد قبل استيلائهم على طليطلة بعامين. وبعد تدخل المرابطين في الأندلس حاصروا هذه المدينة مجددا عام 502 للهجرة أو 1109 للميلاد، ولكنهم أخفقوا في استعادتها. هدم القشتاليون بعد سيطرتهم التامة على مجريت مسجدها وبنوا كنيسة في موضعه، وأقيم مكان قلعتها حصن للصيد، وظلت كذلك إلى أن اتخذها الملك الإسباني فيليب الثاني مقرا لحكمه وعاصمة لإسبانيا عام 1561 للميلاد بسبب موقعها المتوسط في البلاد. وتم تحريف اسمها إلى مدريد، وتعرضت أكثر من غيرها من مدن الأندلس لحملة تهدف إلى إزالة معالمها الإسلامية، ولم يبق منها شيء يذكر باستثناء ما تم ترميمه في العصر الحديث أو ما ضمته متاحفها ومكتباتها من لوحات وشواهد ومخطوطات. ويعتقد أن ساحة البلدية الشهيرة في مدريد اليوم بنيت في موضع مسجد ماجريت الكبير، كما بنى الملك فيليب الخامس قصره الملكي عام 1714 للميلاد على أنقاض قلعتها الأموية القديمة التي بناها الأمير محمد الأول.
في رأيي أن الإسبان في البداية لم يعتنوا ولم يهتموا بالتاريخ الإسلامي، ولذلك وجدنا أنه بعد إيزابيل وفرناندو قام الإسبان بتحطيم الكثير من التراث الإسلامي، لا سيما كما قلنا المخطوطات، إذ أنه فقد الكثير من المخطوطات بفعل هذه الحروب. لكن بعد ذلك في مرحلة قد تكون متأخرة انتبه الإسبان إلى أهمية هذا التراث، وإلى أن هذا التراث وإن كان إسباني ومختلف عنهم في ديانتهم إلا أنه يرجع وينسب إلى إسبانيا. ولذلك نجد اليوم على الأرض الواقع الكثير من المواقع الأثرية التي حفظها الإسبان واهتموا بها واعتنوا بها، ونجد أن في هذا السياق أن مكتبة الإسكريال وما تحويه من تراث إسلامي ضخم من مخطوطات يعكس في فترة ما اهتمام الإسبان بهذا التاريخ وبهذا الإرث الذي هو إرث إنساني حضاري مشترك بين الناس في كل أنحاء العالم.
حافظوا على شيء من المكتبة الإسلامية في الأندلس وتوازعها الكفار في لندن، في باريس، في برلين، في مناطق أخرى من أوروبا، جزأوا هذه الممالك الكبيرة من المكتبات، وبقي في الأندلس منها الشيء الكثير والذي لم يخدم حتى الآن. فهناك تراث بالملايين من الكتب موجودة في إسبانيا بالمكتب الكتاب العربية، بالكتاب العربي، بالمؤلفات العربية، لأنهم جمعوا علم المشرق وعلم المغرب، وانضمت إليه فيما بعد علوم أوروبا عندما تحضرت وأصبحت في مكانها الذي نراه.
أنا في تصوري أن الحالة الأندلسية تمثل حالة خاصة في تلاقح الثقافات، وبالتالي أنا أتصور أنه نجاح الإسبان في الحفاظ على جزء من هذا الميراث العربي هو اعتراف ضمني، وهذا الاعتراف أنسناه في كتاب أسيم بالاثيوس وفي ما كتبه خوليان ريبيرا وعدد كبير من المستشرقين الإسبان، أنه هم يعترفون أن هذا الميراث العربي فيه أشياء مضيئة ووهاجة تستحق أن تبقى بقطع النظر عن الفروق العقدية أو تباينات العقائد. فكون أنهم يحافظون على جزء من الميراث الحضاري سواء كان معماريا أو بدأ في بعض المعجم أو الألفاظ المعجم الألفاظ العربية التي ما تزال جارية على الألسن، هذا يقطع أو يحمل في طواياه اعترافا ضمنيا بأن الميراث العربي فيه بقاع وهاجة تستحق أن تبقى وأن نبني عليها أنواعا من التفاهمات أو البعث والتجدد والنهوض.
رغم الروح العدائية الشديدة التي سادت في هذه البلاد بعد سيطرة القشتاليين عليها، فإن الوجود العربي الإسلامي ترك بصمات لا يمكن تجاهلها، بما في ذلك أنماط العمارة الأندلسية التي ظلت سائدة هنا رغم ظهور ما عرف بالنمط القوطي المحلي.
للأسف كثير من الباحثين في الفن الإسلامي يعتقدوا أنه الفن الإسلامي تأثر بالفن القوطي، والسبب بيعود أنه الفن القوطي، فن العمارة القوطي، بيستخدموا القوس المدبب بشكل واسع كبير جدا، وبيستخدموا التضليع. في القباب تبعتهم وفي العقود وتقاطعها. كثير من الباحثين للأسف يعتقد أنه المسلمين أخذوا من القوطيين. حقيقة الأمر لا، لأنه أنا لما برجع أنه متى ظهر القوس المدبب؟ القوس المدبب ظهر ما لا يقل عن 350 سنة قبل ظهور الفن القوطي. يعني هذا العنصر، هذه المفردة اللي القوطية استخدمتها بشكل واسع، المسلمين استخدموها قبل 350 سنة لاستخدام القوطية إلها. فإذن مين اللي سبق مين هون؟ القضية اللي كثير من المستشرقين يجب أن يبحثوا فيها. القضية الثانية أنه الفن القوطي معروف أنه الفن القوطي ظهر فجأة، وظهر فجأة في فرنسا، واللي أبدعوا هذا الفن القوطي كانوا هم الغجر. ثم الفن القوطي ظهر بعد الحروب الصليبية، وكانت لما كانت الحروب الصليبية كان الفن العمارة متطور إلى حد كبير. فالفن القوطي جاء بعد تطور المفردات اللي ظهرت بالفن الإسلامي. حقيقة الأمر لا، الفن القوطي هو استخدم المفردات اللي العمارة الإسلامية ابتدعتها وليس العكس.
المعمار الأندلسي نجح بشكل كتير واضح واستمر إلى الآن. يعني إحنا اليوم نلاحظ إحنا مو موضوع الحضارة المعمارية بالأندلس ليس هي موضوع حجر فقط، فموضوع البستنة والحدائق والمي والجداول كانت موجودة وظاهرة بشكل كتير أساسي بالعمارة. يعني إحنا اليوم العمارة الأندلسية هي عبارة عن عمارة دينية وعمارة مدنية وعمارة حربية، فالتمازج هذا اعتمدوا كتير على الخضار، على الطبيعة اللي كانت موجودة، وعلى طريقة تعاملهم معها.
في مدريد ترى وجوها ذات ملامح أوروبية وأخرى ذات ملامح إسبانية مميزة، ولكنك في ثنايا هذه الوجوه ترى ملامح عربية واضحة. أما لغة الناس الآن على الرغم من بنيتها اللاتينية، فإن الوجود العربي الطويل في هذه البلاد ترك بصماته على معجم اللغة الإسبانية الحديثة، ومنها انتقلت مفردات كثيرة إلى اللغات الأوروبية الأخرى. وهذه قضية حضارية ثقافية لا يمكن لأحد أن يتجاهلها. فاللغة الإسبانية من أكثر اللغات الأوروبية تأثراً باللغة العربية، لأنه لا يمكن محو تأثير نحو 8 قرون عاشها الإسلام واللغة العربية في الأندلس.
اللغة العربية تعلق بها الإسبان، ومن المفارقات التاريخية العجيبة أنه حتى الذين لم يسلموا من الإسبان انتقلوا إلى اللغة العربية، تعلموا اللغة العربية وصاروا يتكلمون بها، وهجروا لغاتهم الأصلية للغة العربية لما عرفوا من قوتها ولما عرفوا من عظمها واجتماعها على قواعد لا تشتمل عليها اللغات الأخرى، وحسن وجمال وجلال الآداب فيها، سواء نظما أو نثرا، شعرا أو كتابة، فأحبوها.
المسلمين في بلاد الأندلس لهم آثر عظيمة جدا في نواحي عديدة. يكفي أن اللغة الأسبانية فيها أكثر من 4000 كلمة عربية إلى الآن.
الأسبان الآن من الواجب عليهم أن يعتزوا بانتمائهم إلى جذورهم وأصولهم. والأسبان لا ينكرون أبدا فضل الحضارة الإسلامية. الأسبان منصفون ولا يعني يخفى على أحد الاحتفال الضخم الذي أقيم منذ عدة سنوات بمرور يعني 4 قرون على وفاة ابن خلدون، على أساس أنه من أكبر العلماء الأندلسيين. وبالإضافة لذلك احتفال الأسبان بمرور 1000 سنة على وفاة عبد الرحمن الناصر، وكان من أكبر الحكام في تاريخ أوروبا الوسطى، مع أنه كان مسلم وكان من كبار الحكام الأمويين، إلا أن أسبانيا ما كانت تستطيع أبدا أن تتغافل عن تاريخه وعن قوة أسبانيا في زمانه.
إسبانيا إذن تشهد اليوم اهتماماً كبيراً بدراسة تاريخها وحضاراتها القديمة، ومن أبرزها الحضارة الإسلامية، وتعقد بصورة دورية لقاءات وندوات تبحث ماضي إسبانيا الإسلامي وشخصياته. وينظر المثقفون الإسبان اليوم إلى الحضارة الإسلامية في الأندلس على أنها جزء من مكونات شخصيتهم،
لأنها مفخرة لهم، وهي مرحلة مهمة من تاريخ الإسبان 800 سنة أو أكثر، وهي ألمع مراحلهم. يعني حتى بالمناسبة اكتشاف الإسبان للأمريكتين، الأبحاث التاريخية تثبت الآن أمرين: أن المسلمين وصلوا إلى الأندلس إلى أمريكا، وبالذات أمريكا الجنوبية، قبل الإسبان، وأن الإسلام كان موجودا وأنهم حاربوه هناك وقضوا عليه. الآن هذه ليست محل نقاش بين المؤرخين. الأمر الآخر أن البحارة الذين يعني أبحر بهم كولومبوس وغيرهم، هم كانوا من الرعايا المسلمين بعد أن سقطت غرناطة مباشرة، على صفحة مباشرة، فكان أكثر من 90% من هؤلاء البحار بأسمائهم الآن في الوثائق كانوا من المسلمين. فإسبانيا هذا المجد التاريخي لها لا تريد أن تتخلى عنه، وبالذات بعد أن تخلصت من التعصب الكاثوليكي الكنسي المظلم ومحاكم التفتيش التي قتلت الملايين من المسلمين وهجرت الملايين.
فترة الحكم العربي والإسلامي في الأندلس فترة فيها جوانب مظلمة جدا وجوانب مضيئة جدا. الجوانب المظلمة ذهبت، والجوانب المضيئة ما تزال موجودة وستبقى موجودة.
لن يطول مكثنا في مدينة مدريد أو مجريد، لنتوجه منها إلى المدن المحيطة بها، سواء في وادي الحجارة أو طليطلة وما يحوي حولهما من تاريخنا الإسلامي، لنتوجه بعدها شمالا إلى عاصمة الثغر الشمالي مدينة سرقسطة، أكبر مدينة إسلامية في الشمال الشرقي من إسبانيا. من مدريد عاصمة إسبانيا الحالية تبدأ هذه الرحلة لتحكي تاريخ وحضارة الأندلس بكل ما فيهما من إيجابيات وسلبيات.